بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. الإخوة، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأعمال التي يجب على المسلم إذا أراد أن يعملها أن يكون على طهارة تامة، أن يكون على وضوء. ما الأمور التي يجب على المسلم أن يتوضأ لها؟ تقدم معنا الصلاة والطواف ومس المصحف، وهناك تنبيه يتعلق بمس المصحف. أولا، بالنسبة للأجهزة الحديثة، الموبايل أو الآيفون، آيباد، هذه إذا قرأ المسلم القرآن منها هل يجب عليه أن يتوضأ أو لا؟ لا شك أنه يستحب له أن يتوضأ، لأنه كما عرفنا أن الوضوء مستحب عند ذكر الله وقراءة القرآن، لكن هل يشترط أن يتوضأ حتى يمس الجهاز الذي فيه صفحة المصحف؟ فهذا اختلف فيه بين العلماء المعاصرين، وإن كان أكثر العلماء يقولون هذا ليس له حكم المصحف، فلو اشترط له الوضوء، فلو مسه المسلم وهو على غير وضوء فهذا يجوز إن شاء الله، لكن الأحسن أن يتوضأ خروجا من الخلاف. قالوا هذا الموبايل ليس له قدسية المصحف، مجرد أنوار إشارات تختفي، أما المصحف فهو الذي له القدسية والحرمة، والله أعلم. كذلك تنبيه ثاني، لو أن المسلم كان على غير وضوء هل يجوز له أن يمس أطراف المصحف، الموضع الذي ليس فيه كلام الله تعالى، ليس فيه القرآن؟ فهذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، لكن الأقرب أنه لا يجوز أن يمس المصحف كله، فهذا الجزء من غلاف المصحف أو ما يحيط بكلام الله تعالى من ورق زائد، أو علاقة المصحف، الخيط الذي يوضع علامة على مكان القراءة، هذا كله تابع للمصحف. والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع، ما دام أن هذا تابع للمصحف فيأخذ حكمه. ومن لطيف ما ذكره العلماء هنا قول بعضهم من عاشر الأشراف صار مشرفا، ومعاشر الأنذال غير مشرف، وما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جار المصحف. سبحان الله، هذا الجلد الذي لا قيمة له كان له هذه القدسية، ولا يمسه إلا طاهر، بل يقبله المسلم، وتقبيل المصحف لم يرد في السنة ولا عن الصحابة، وروي عن عكرمة رحمه الله أنه كان يقول كتاب ربي يقبله، فلكن الأصل أن هذا ليس من العبادات. الشاهد أن هذا الجلد، أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جار المصحف، فهذا من لطيف ما يذكر هنا، والله أعلم. إذن الخلاصة أنه لا يجوز مس هذه الأمور المتصلة بالمصحف لأنها جزء من المصحف. أما كما عرفنا إذا احتاج المسلم أن يرفع المصحف من مكان لا يليق، نزل أو سقط على الأرض فأراد أن يحمله ما كان على طهارة، ممكن يحمله بثوب أو بشيء، فهذا جائز، بشيء منفصل عن المصحف، والله أعلم. ونكمل ما تقدم معنا من ما يستحب له الوضوء. عرفنا الأمور التي يجب لها الوضوء: الصلاة والطواف ومس المصحف. أما الأمور التي يستحب لها الوضوء، تقدم معنا تجديد الوضوء عند كل صلاة، الثاني ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم، فهذا يستحب له الوضوء. كذلك من الأمور التي يستحب له الوضوء ثالثا عند النوم، كما ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخر الدعاء، دعاء النوم المعروف. فيستحب الوضوء عند النوم. وجاءت بعض الأحاديث فيها فضل عظيم، وإن كان في أسانيدها كلام لكن هي مما يستأنس به هنا في فضائل الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك، والشعار هو الثوب الذي يمس بدنك، الثوب الذي يمس بدنك يعني ملك يدخل في ما بينك وبين ثوبك الداخلي، بات في شعاره ملك. قال فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. فهذا فضل عظيم للوضوء عند النوم. وكذلك رويت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الأرواح في المنام يعرج بها إلى العرش، فمن كان طاهرا أذن له في السجود ومن كان غير طاهر فلا يؤذن له في السجود. هذا أيضا مما يستأنس به في هذا الباب والله أعلم. كذلك يستحب الوضوء قبل الغسل، كما هو معلوم في صفة الغسل الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل موضع الأذى، هذا سيأتي معنا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه الشق الأيمن والأيسر ثم بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر. وهذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وسيأتي معنا الحديث عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب الوضوء خامسا للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب، كما سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وهذا مستحب عند جماهير أهل العلم، ولأن الجنب إذا نام على غير وضوء فهذا الحدث حدث أكبر، الجنابة حدث أكبر، فلا يليق أن يكون المسلم على هذا الوصف. على الأقل يخفف الجنابة بالوضوء. قد يقول قائل طيب ما فائدة الوضوء للجنابة؟ الوضوء ما يرفع الجنابة وإنما يخفف الجنابة، فينام على الأقل وقد توضأ. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في سبب وضوء الجنب قالت فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه لعله يموت في نومه، على الأقل يكون قد خفف من الجنابة إذا ما اغتسل على الأقل يتوضأ. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم. وكذلك يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأتي أهله مرة أخرى، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وهذا مستحب عند عامة العلماء، وهذا أنشط للإنسان إذا توضأ بعد الجماع يشعر بشيء من النشاط، فإذا أراد أن يعود يعود وهو نشيط لذلك. وجاء أيضا حديث عند أبي داود وإن كان في سنده انقطاع يسير لكن صحه بعض العلماء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، قال: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق، يعني بالزعفران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر بالنسبة للرجال، قال: والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتوضأ، ولهذا يخفف الجنابة بالوضوء. كذلك من الأمور التي يستحب لها الوضوء إذا أكل المسلم لحما مسته النار، يعني مطبوخ أو مشوي. والذي يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: توضأوا مما مست النار، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم وبقي الوضوء من لحم الإبل كما مر معنا أنه من نواقض الوضوء. لكن ذهب جمع من العلماء إلى أن الوضوء من أكل اللحوم الأخرى التي طبخت هو على الاستحباب، لما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فلما خياه النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل الوضوء، ما قال له لا تتوضأ، يعني على سبيل التخفيف والتخيير. ولا شك أن الوضوء أحسن الخيارين، وهذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عند ابن أبي شيبة. كذلك الإخوة يستحب الوضوء في كل حال، يعني أن يكون المسلم على طهارة دائمة وعلى وضوء في كل أوقاته، كما ثبت عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا حديث عظيم، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن المؤمن دائم الصلة بالله، والمؤمن يحب أن يكون قريبا من الله وهو على تعظيم لله وتأدب مع الله في كل أحواله، لأنه يذكر الله في كل أحواله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا شك أن الله تعالى يحب من المؤمن إذا تقرب إليه أو ذكره أو تلا كلامه أن يكون على طهارة، ولهذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنه يستشعر أنه على أدب مع الله في كل أحواله، وهو على صلة بالله وعلى قرب من الله في كل أحواله. وسبحان الله، الذي يتعود على هذا يشعر أنه لا يستطيع أن يكون في وقت على غير وضوء، يشعر بشيء من النقص والخلل، ما إن يتوضأ يشعر أنه قد اطمأن قلبه وارتاحت نفسه. فهذا من علامات الإيمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كما أن الوضوء يكسو البدن طهارة، فكذلك القلب يكون فيه طهارة وقرب من الله جل وعلا. هناك أعمال وردت فيها بعض الأحاديث التي فيها ضعف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الوضوء من الجنازة فقال: إنما كنا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عليكم من غسل ميتكم غسل، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجب بل لا يستحب الوضوء إذا حملت الجنازة، فليس هذا يعني مما ثبت في الأحاديث، والله أعلم. فهذه أهم الأحوال التي يستحب للمسلم أن يكون فيها على وضوء وطهارة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.